Médien.
Médien. Podcast.
Médien. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع هذا العدد: النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يعود من جديد إلى الواجهة، والدراسات تؤكد قابلية إنجاز هذا المشروع في 5 سنوات. لوجيسميد 2024، حدث استثنائي تحتضنه المملكة للوجستيات الحديثة والذكية في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية. في آخر هذا العدد، تقرير يصنف المغرب البلد الآمن الوحيد في شمال إفريقيا والأكثر ترحيباً للسياح.
الخبير.
مجموعة من مصادر إعلام بينها إسبانيا تحدثت على أن النفق البحري بين أفريقيا وأوروبا والذي سيربط المغرب بإسبانيا يمكن إنجازه قبل المونديال، وبالتالي تحقق هدف كبير من أهداف الظاهرة الكروية العالمية، وهو منح الفرصة للمشجعين للتنقل بين البلدان الثلاثة المحتضنة لهذه البطولة، سواء جوا أو بحرا أو برا، عبر السيارات أو القطارات أو الحافلات. أوضحت وسائل إعلام أوروبا أن الرحلات الجوية تستغرق حاليا بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة طنجة المغربية البوابة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا 1.5 ساعة، فيما تستغرق القيادة بين المدينتين 9 ساعات مع ركوب العبارة. هذا النفق البحري بين المغرب وإسبانيا آفاقه وحظوظ نجاحه يعود إذن إلى الواجهة بين وسائل الإعلام، وسيتحدث لنا عن آفاق ومستقبل هذا المشروع الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد الأستاذ بدر زاهر الأزرق. أهلا وسهلا بك. إذن أستاذ الأزرق، مشروع النفق البحري بين إسبانيا والمغرب يعود إلى الواجهة من جديد.
أكيد اليوم نحن بصدد الحديث عن مشروعين هو ليس بالجديد، يعني منذ 70s القرن الماضي كان هناك توجه لإسبانيا وللمغرب من أجل الإعداد لإخراج هذا المشروع للنور، أسست شركة وكانت هناك مجموعة من اللجان ومجموعة من 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 من, من الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد وأظن أن هذه اللجان وهذه الاجتماعات كانت أيضا موضوع أو أخرجت مجموعة من الدراسات التقنية المرتبطة بالحلول المقترحة من أجل إخراج هذا المشروع. فكانت هناك مقترحات بشأن النفق، وكانت هناك مقترحات بشأن إنشاء قناطر فوق هذا المتجر. أظن ولكن دائما كما قلت، هذا المشروع ما هو الباعث وراء هذا المشروع؟ اليوم حين نتحدث عن المغرب وإسبانيا لا نتحدث عن بلدين فقط، إنما نتحدث عن قارتين، ونتحدث عن منظومتين اقتصاديتين إفريقيا وأوروبا. وبالتالي هذا المشروع الذي تطلب كل هذه السنين من الدراسات وكل هذه السنين من الاستعداد والبحث عن مصادر التمويل هو مشروع ضخم بكل المقاييس، وستكون له انعكاسات كبيرة ليس فقط على البلدين بل على القارتين. وقد أصفه بأنه اليوم في حال ما إذا تم إنجازه في السنوات القليلة المقبلة سيكون مشروع القرن، لأن انعكاسته الاقتصادية ستكون جد 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 إيجابية على المغرب، على إسبانيا وعلى القارة الإفريقية على مختلف المستويات. لأن مسألة الربط القاري هي تعني اختصار لزمن التنقل بين القارتين، تعني أيضا اختصار لزمن المبادلات التجارية بين القارتين، يعني أن المملكة المغربية ودول في غرب إفريقيا بإمكانها أن تصدر منتجاتها في أزمنة قياسية إلى أوروبا، وكذلك بالنسبة لأوروبا إلى إفريقيا، وهذا سيعزز من حجم المبادلات وبطبيعة الحال سيرفع من قيمتها وسيرفع من نسب النمو في كلا الاتجاهين. نفس الشيء بالنسبة لأداء مجموعة من القطاعات، سوف تعرف نموا كبيرا خاصة حين نتحدث عن القطاع السياحي على سبيل المثال. فمثلا اليوم إحدى العوائق التي تحول دون أن تكون نسب التدفقات السياح مرتفعة بالشكل الذي نرجوه خاصة باتجاه المغرب واتجاه عدد من دول إفريقيا هي مسألة النقل. النقل لا يزال إلى حدود الساعة هو مرتبط بوسيلتين، إما وسيلة العبور البحري أو وسيلة النقل الجوي، وكلاهما أدمنتهما مرتفعة، وكذلك قدرتهما على النقل هي محدودة جدا، وبالتالي إن كان هناك ربط بري بين القارتين سنتجاوز كل هذه المشاكل المرتبطة بالنقل ومرتبطة بالتكلفة، وبالتالي حتى حجم التدفقات السياحية سوف يكون مرتفعا. ثم لا ننسى ونحن نعود الحديث عن الصناعة أن اليوم بلد كالمملكة المغربية هي مرتبطة تقريبا بشكل كبير بالاقتصاد الأوروبي، أكثر من 69% من مبادرات المملكة المغربية هي تتمها أوروبا. يعني هذا الربط البري سيكون له انعكاس جد إيجابي على أداء أهم القطاعات في المغرب، وهو قطاع السيارات على سبيل المثال. فمثلا حين المغرب يريد تصدير مثلا منتجاته من السيارات، هو دائما هناك الطريق البحري، والطريق البحري كما قلت التكلفة مرتفعة والقدرة محدودة. فإن كان هناك ربط بري يعني أنه سيكون هناك ربط سككي، واليوم نتحدث عن جيل جديد من المشاريع السككية في المغرب والقطار فائق السرعة، وأظن أنه في حالة هذا الربط أيضا سيكون لها انعكاس كبير على أداء هذه القطاعات وعلى البنية التحتية ككل. إذا دائما كان الهاجس الاقتصادي دائما حاضرا، وكان هو الباعث الأول وراء إنشاء هذه اللجنة، وراء التفكير في هذا المشروع، غير أنه دائما كانت هناك مجموعة من المعيقات، أولا مرتبطة بالتقنيات، مرتبطة بالتكنولوجيا، مرتبطة بالتداريس، مرتبطة كذلك بالإمكانيات والتمويل. أظن أن إلى حدود الساعة هذا المشروع على مستوى الدراسات قد قطع أشواطا كبيرة، ونحن اليوم قد أظن أننا قد بلغنا المراحل الأخيرة قبل أن يرى هذا المشروع النور.
نعم. طيب تتحدث أستاذ بدر الزاهر الأزرق عن المزايا المرتقبة يستفيد منها المغرب من خلال هذا المشروع على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وأهمية هذا المشروع طبعا ستتجاوز البعد الثنائي بين البلدين نحو البعد الأوروبي والدولي أيضا.
أكيد اليوم نحن حين نتحدث عن مشروع الربط القاري، هو من المشاريع الكبرى الضخمة التي لا تتكرر دائما يكون مشروع واحد أو مشروعين في مثل هذا الحجم طيلة القرن، لذلك أنا قلت بأن هذا مشروع القرن. وهو مشروع يضاهي مثلا حين نتحدث عن قناة السويس. قناة السويس اليوم كان لها تأثير ليس فقط على مصر وعلى الشرق الأوسط، بل كان تأثير عالمي على الاقتصاد العالمي ككل. وأظن أن اليوم حين نتحدث عن هذا المشروع أيضا سيكون له تقريبا نفس البعد، لأنه سوف يربط بين قارتين، سوف يربط بين نطاقين اقتصاديين، وسوف يكون له أثر كبير على المبادرات التجارية. وأظن حتى القوى الكبرى اليوم ستكون هي معنية بالانخراط في هذا المشروع، خاصة حين نتحدث عن الصين، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من القوى الأوروبية، وكذلك وتركيا أيضا حتى في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، كثير من الدول هي معنية بهذا المشروع، لأنه يحمل بين ثناياه مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى، وستكون له انعكاسات كبرى على المنطقة، ستتجاوز كما قلت النطاق الجغرافي الضيق إلى النطاق الجغرافي العالمي، وكذلك سوف تكون أثره الاقتصادية هي غير محدودة فقط على مستوى إسبانيا والمغرب، إنما على مستوى العالم ككل.
نعم، إذن هذا المشروع سيصبح محفزا للاقتصاد الأوروبي والإفريقي، وأثره طبعا سيتجاوز يعني الطرفين مدريد والرباط. لكن أشرت قبل قليل إلى بعض التخوفات التي يعني بشأن هذا المشروع، خصوصا تلك المتعلقة بالمعيقات الجيولوجية والتي ممكن، أو التضاريس والطبيعة ممكن أن ترفع من التكاليف المالية. هل هذا الطرح لازال قائما الآن يعني مع
أكيد هذا كان بين المعيقات التي أجرت هذا المشروع مرارا وتكرارا، لأن مسألة مضيق جبل طارق يعني نتحدث على أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي وأحد أهم المعابر والطرق البحرية في العالم، وبالتالي كان يجب التعامل بحذر واختيار طبيعة المنشأة التي سوف تقام في هذا المضيق. هل نفق، وكان هناك الحديث عن النفق مشابه لنفق المونش الذي يربط بين فرنسا وإنجلترا، لكن سرعان ما تم تجاوز هذا المعطى بحكم أن المجموعة من المعطيات الجيولوجية ومجموعة من المعطيات التراثية تحول دون تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، لأن السياق الجيولوجي الذي أنجز فيه نفق المونش مختلف جذريا عن المضيق جبل طارق. ثم كانت هناك مسألة القنطرة، وهي أيضا كانت قيد الدرس لسنوات وسنوات، لأن هناك أيضا مجموعة من النماذج في خليج في مضيق البوسفور وغيرها من النماذج الناجحة. ثم كان هناك مسألة التكلفة أيضا، إن كانت قنطرة أو نفق، يعني من أين سوف نأتي بمصادر التمويل، خاصة أننا حين نتحدث عن المانش ونتحدث عن البوسفور فإنهما مضيقين متقاربين شيئا ما، إذا أرى إذا ما قرنا بمضيق جبل طارق. ثم أيضا إحنا نتحدث عن هذين المضيقين لا يمكن مقارنتهما بحجم صبيب تدفقات السفن وناقلات الحاويات على مستوى جبل طارق. إذا مجموعة من الإشكاليات التقنية كانت مطروحة، وأيضا المالية كانت مطروحة، لأن هذا مشروع ضخم سيتكلف مليارات الدولارات بالنسبة لكلا البلدين، ولا يمكن أن يكون التمويل محصور في البلدين، بل يجب أن نقنع مجموعة الاقتصادية الكبرى، الاتحاد الأوروبي اليوم، الاتحاد الأفريقي أيضا، والدول الإفريقية مطالبة بالانخراط في هذا المشروع. هناك قد كما قلت قد تأتي دول من الشرق الأوسط، من آسيا، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون هناك ممولون من خارج هذا النطاق الجغرافي الذي يجمع أوروبا وإفريقيا، ونحن بحاجة لهذا الأمر. ثم لا ننسى اليوم أننا أمام حدث كبير سيعطي دفعة قوية لهذا المشروع وسوف يخرجه إلى النور، ألا وهو مشروع تنظيم كأس العالم الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وستكون هذه هي فرصة من أجل جمع التمويلات ومن أجل كذلك التنزيل الفعلي، وأن يتزامن التنظيم مع الانطلاق الفعلي للعمل بهذا المشروع الذي ستكون كما قلت لديه انعكاسات ستتجاوز البلدين إلى ما هو عالمي وقاري.
نعم، طيب من الواضح أنه ستكون مشروع له انعكاسات كبيرة على البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري. اليوم المغرب وإسبانيا أستاذ بدر الزاهر الأزرق عازمان على إعطاء دفعة قوية وجديدة للتعاون بين البلدين، برأيك ما هي أولويات التعاون اليوم بين البلدين؟ يعني طبيعة التعاون والتكامل بين البلدين؟
أظن أن اليوم المملكة المغربية وإسبانيا يؤكدان عزمهما على المضي قدما في توثيق العلاقات الاقتصادية. العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي متميزة جدا على صعيد المنطقة. إسبانيا اليوم هي الشريك الاقتصادي رقم واحد بالنسبة للمملكة المغربية، والمملكة المغربية بالمقابل هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي طبيعة الحال بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وحجم التواجد الاستثماري الإسباني في المغرب هو قوي جدا، وكذلك بالمقابل هناك أيضا شركات عاملة في إسبانيا مغربية، وهناك أيضا حجم كبير للمعاملات التجارية ووجود كبير للعمالة المغربية في إسبانيا، حيث تقدر العمالة المغربية اليوم بما يفوق عن المليون مغربي يعملون في إسبانيا. إذن اليوم كان هذا العامل الجغرافي، عامل التقارب، عامل كذلك العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي كانت تعرف طبيعة الحال مراحل قوة ومراحل ضعف ومراحل صدام، ولكن في الآخر المغرب وإسبانيا استخلصوا كل الدروس الإيجابية وقرروا أن يتعاونوا على تكثيف التعاون الاقتصادي وعلى توظيف كل هذه أو هذا الثقل التاريخي للعلاقات بين البلدين من أجل تحصيل نتائج جد إيجابية على مستوى التنمية وعلى مستوى المعاملات الاقتصادية والتجارية. إذن اليوم المغرب هو أفضل وأول شريك إفريقي لإسبانيا، وأظن أن خلال السنوات القليلة الماضية رأينا كيف أن هذا التعاون بدأ يأخذ أشكالا متعددة وبدأ يلقي بأثاره أيضا الإيجابية حتى على ما هو سياسيا أيضا، يعني كيف أن إسبانيا كان موقفها أو موقفها من الوحدة الترابية للمملكة المغربية شهدت تحولا جذريا باعترافها بمغربية الصحراء وبصواب المقترحات المغربية. إذا كان هذا نتاج كل هذا التقارب وهذا التكامل وهذا التعاون الاقتصادي، لأن المملكة المغربية وإسبانيا قررت أن تضع التعاون الاقتصادي في المقدمة وأن تجعل التعاون السياسي فيما بعد يأتي على شاكلة وعلى صورة هذا التعاون الاقتصادي. وأظن أن هذه هي المعادلة التي كانت وراء نجاح هذه العلاقة أو نجاح هذه العلاقات بين البلدين. إذن اليوم المملكة المغربية ترسم إسبانيا يرسمان خطوات جديدة من خلال هذا المشروع أو تفعيل هذا المشروع، ثم أتى هذا المشروع الجديد أي مشروع تنظيم كأس العالم ليؤكد بالملموس أن البلدين بالإضافة إلى البرتغال يسعيان إلى خلق تكتل اقتصادي حقيقي واقعي في منطقة جبل طارق يعني في 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 هذه في هذه المنطقة. وأظن هذه المشاريع اليوم قد تدفع باتجاه خلق هذا التكتل، لا أقول تكتل على شكل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لا، وإنما تكتل اقتصادي واقعي نابع من المصالح المتبادلة التي يفرضها هذا التقارب الجغرافي بين البلدين. لأن اليوم مسألة خلق تكتلات في مجموعة من المناطق ذات الثقل الاقتصادي الكبير هي أضحت مسألة مصيرية من أجل تحقيق نسب النمو أعلى لهذه الدول في زمن أن هناك تنافس اقتصادي كبير بين مختلف القوى الكبرى. وحتى الاتحاد الأوروبي اليوم رأينا مؤخرا عقب هذه الأزمة الاقتصادية التي لمت بها عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، رأينا كيف حتى هذا الثقل الاقتصادي وهذه القوى الاقتصادية التي كان يتمتع بها الاتحاد الأوروبي أصبحت مهتزة شيئا ما، وأصبح كل بلد يسعى إلى البحث عن مصالحه بشكل خاص. هذا مطمح للجميع وهذا مطمح لا عيب فيه بالنسبة لهذه الدول، ولا يمس أيضا بجوهر الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يمس أيضا بالنسبة للمغرب بجوهر الانتماء إلى اتحاد المغرب العربي أو إلى الاتحاد الإفريقي. بل قد تكون أو قد يكون هذا التكتل أو قد يكون هذا التعاون الاقتصادي بين هذين البلدين أو بين المغرب وإسبانيا والبرتغال قد يكون قيمة مضافة وقد تكون قاطرة تجر وراءها التنمية خاصة في منطقة غرب إفريقيا.
نعم، طيب أود أن أتوقف معك أستاذ بدر زاهر الأزرق فيما يتعلق بطبيعة التكامل والتعاون بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة، وباعتبار المغرب اليوم أحد أعمدة أو مصد للمهاجرين. هناك بعض التقارير تتحدث عن مخاوف بشأن هذا النفق فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، ما رأيك؟
بالنسبة لي هي مخاوف غير مبررة، لأن لدينا نماذج، لدينا نموذج النفق الذي ربط بين إسبانيا بين إنجلترا وبين فرنسا. أظن مسألة استغلال هذا النفق من بغية الهجرة الغير مشروعة أو غير النظامية بين البلدين هي مسألة جد محدودة وجد معزولة وحوادث جد معزولة، لأن تقنيا لا يمكن أن يتم استغلال هذه المنشأة للهجرة، لأن أصلا شبكات الهجرة لديها طرق البحرية السهلة والغير المراقبة، ولا يمكن أن تأتي إلى منشأة هي شديدة المراقبة من أجل توظيفها للهجرة الغير مشروعة أو الغير النظامية. وأظن بأن هذا الطرح هو غير واقعي شيئا ما، غير واقعي شيئا ما، وبالتالي أن هذا المشروع ولا يشكل أبدا أي تهديد على مستوى الهجرة غير النظامية. وحتى مسألة الهجرة اليوم سواء كانت نظامية أو غير نظامية أظن أن اليوم هي مشروع تفكير عميق من قبل سواء المملكة المغربية وإسبانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي، لأن اليوم يجب التفكير في طرق جديدة من أجل تقنين هذه الهجرة. أوروبا اليوم هي دخلت مرحلة من الشيخوخة، جزء كبير تقريبا ثلث الساكنة الأوروبية اليوم هي على أبواب التقاعد، وبالتالي أوروبا بحاجة إلى يد عاملة. رأينا هذا في إيطاليا، في أسبانيا، في فرنسا، حيث يتعاظم الطلب على اليد العاملة الموسمية، وبالتالي يمكن من خلال تحيين أنظمة الهجرة مراجعتها، خلق أنظمة جديدة للهجرة الموسمية وغيرها، أن يتم تقنين طرق الهجرة من داخل القارة الإفريقية نحو أوروبا، وبالتالي التخلص تدريجيا من المنطق الأمني للتعاطي مع مسألة الهجرة إلى التعاطي الاقتصادي الاجتماعي التنموي مع مسألة الهجرة، وبالتالي يكون الكل رابح. أوروبا سوف تربح يد عاملة، وبالتالي سوف تبقى عجلة الاقتصاد الأوروبي تدور، وكذلك إفريقيا سوف تربح، الناس تكون هناك مناصب شغل تستوعب كل هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين.
شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد على كل هذه التوضيحات والمعلومات.
شكرا لك.
زوم. احتضنت مدينة الدار البيضاء النسخة 11 من معرض لوجيسميد، حدث استثنائي للوجستيات الحديثة والذكية في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية. حدث جمع نخبة من خبراء ومهنية اللوجستيات من مختلف أنحاء المغرب والعالم. نظم هذا المعرض في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة والتي باتت تشكل تحديات وأحداث ذات أبعاد دولية، وتؤثر أيضا بشكل كبير على سلسلة التوريد بشكل عام واستراتيجية الشركات الخاصة أو بشكل خاص. مع التفاصيل مع إيمان مجيب.
بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، معرض لوجيسميد يرجع بقوة في دورته 11، 3 أيام من اللقاءات والمؤتمرات والندوات تتمحور حول الاستراتيجيات اللوجستية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية بحضور 4000 زائر محترف.
وتتكون هذه مناسبة باش جميع المتدخلين من القطاعين يشوفوا كيفاش يمكن لهم يحسنوا من التنافسية اللوجستيكية ديال المغرب. التنافسية اللوجستيكية لها دور جد مهم بالنسبة للاقتصاد ديالنا، بحيث أنه تتأثر على القدرة ديال التصدير ديال المغرب.
بعدما أصبحت اللوجستيات في قلب استراتيجيات الشركات والتحديات الإقليمية وسيادة الاقتصاد الوطني، يسهر معرض لوجيسميد على تقديم حلول عملية يتم عرضها على جناح المعارض والشركاء بمشاركة ما يقارب 100 عارض.
غادي تولي واحد لا تاكس اللي تتسمى بتاكس كاربون، اللي هي انه اي منتج او اي منتوج اللي غادي يدخل اوروبا لازم يخضع لهذيك لا تاكس كاربون، وما حد كانت قليله فالمنتوج يمكن له يكون عنده واحد تنافسيه كبيره. لهذا بين هاد المحورين اللي كاينين الجيوسياسي وكذلك البيئة، فكاين تحديات كبيرة بالنسبة للمغرب.
منذ تفشي وباء كوفيد-19 تواجه اللوجستيات اختبارا قاسيا نتيجة تعاقب الأزمات التي أثرت على عدد من الافتراضات التي كانت تستند إليها النماذج اللوجستية سابقا. إجراء تغييرات جذرية لمواجهة تحديات اليوم والغد ضرورة محتمة يساعد معرض لوجيسميد مختلف الفاعلين على تحقيق.
المغرب بعيون العالم.
المغرب البلد الوحيد في شمال القارة الإفريقية الذي يعتبر وجهة آمنة للسفر وفق أحدث تقرير نشره الموقع الأمريكي المتخصص في إعداد التصنيفات والتحليلات المالية. واعتبر هذا التصنيف الذي يعتمد على سلسلة من المعايير أبرزها التفاعل السياحي والانفتاح على الأجانب والتنوع الثقافي، اعتبر أن المملكة المغربية واحدة من بين الدول الأكثر ترحيباً من حيث السياحة. ونشرت الشركة الأمريكية على موقعها الإلكتروني هذه القائمة التي صنفت فيها المغرب ضمن الوجهات والبلدان الأكثر ترحيبا في شمال إفريقيا، واحتل المغرب المركز 10 برصيد 16 نقطة. وتشير هذه الوثيقة إلى أن التواصل بالنسبة للسياح الذين ينتقلون إلى المغرب لا يزال بسيطا ومتاحا مع وجود معرفة بعدة لغات ذات صلة بسكان البلاد مثل العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية في الجزء الشمالي من المغرب. وتعتبر أيضا وفق الوثيقة مدن المملكة المغربية مقصدا كبيرا للسياح من مختلف أنحاء العالم لزيارتها، وأحد الأسباب الرئيسية وراء كون المغرب الدولة الوحيدة من منطقة شمال إفريقيا والمغرب الكبير في هذا التصنيف. بهذا التصنيف أو هذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.